بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله قوله يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك كذا للجميع بإثبات الكاف وهي قراءات الجمهور. وقرأ الأعمش ونادوا يا مالي بالترخيم مروية عن علي تقدم في بدء الخلق أنها قراءة مسعود. قال عبد الرزاق قال الثوري في حرف المسعود ونادوا يا مالي يعني بالترخيم. وبه جزم ابن عيينة ويذكر عن بعض السلف أنه لما سمعها قال ما أشغل أهل النار عن الترخيم. وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وشدة ما هم فيه أي لضعف الأصوات، فإن الصوت إذا ضعف تتقطع بعض الحروف. القراءة المشهورة المعروفة ونادوا يا مالك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الزخرف باب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشركين والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة هلكوا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين جزء عدلا.
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أي سيرتهم ومضى مثلهم وأنهم عبرة. وجعلوا له من عباده جزءا أي عدلا أشركوا بالله. بعده
قال رحمه الله تعالى سورة حاميم الدخان. وقال مجاهد رهوى طريقا يابسا ويقال رهوا ساكنا.
هذا هو المشهور اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أترك البحر كما هو على ما هو فإنهم سيغرقون ساكنا. يا رهوا طريقا يابسا ويقال رهوا ساكنا. أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريقه بلفظ وزاد كهيئته يوم ضربه يقول لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى يدخل آخرهم. ومما يدل على أن الإمام البخاري لم يرد تفسير إلا بعض الكلمات أنه ينتقي يأخذ يقدم ويأخر ويأخذ بعضا ويترك بعضا.
على علم على العالمين على من بين ظهريه.
على العالمين مقصود من بين ظهرانيهم ليس على العالمين جميعا. على علم على العالمين عالم زمانهم. قول مجاهد وصله الفريابي عنه بلفظ فضلناهم على من هم بين ظهريه أي على أهل عصرهم. وهكذا في قصة بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم لا على الإطلاق أنهم أفضل العالمين مطلقا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين هذا معناه.
فاعتلوه ادفعوه
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أي خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم. ادفعوه اعتلوه أي ادفعوه. وهل هذه اللغة مشهورة معنى اعتلوه أو معنى احملوه؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. احملوه وادفعوه تطلق معنى الحمل والدفع. عتل الشيء إذا حمله وعتله إذا دفعه. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال الحافظ رحمه الله يعني نحو ما ذكر، مع أنه ذكر أنه معنى ادفعوه ما زاد على ذلك. نعم.
وزوجناهم بحور عين، أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف.
سميت الحور العين لأنه يحار فيها الطرف، حوراء. وقوله وزوجناهم يدل على أن الحور عين أزواج. أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف. قال الحافظ الحور التي يحار فيها الطرف يبان مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهها في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. كذلك وزوجناهم بحور عين، أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أيضا يقول ابن كثير خذوه فاعتلوه، أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره ما ندفعوه. وقال الفرزدق ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل، أي تدفع.
ويقال أن ترجمون القتل.
وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عدت بربي وربكم أن تقتلوني، أن ترجمون بمعنى أن تقتلون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، وموسى عليه الصلاة والسلام، أن أدوا إلي عباد الله، أي أطيعوني، إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، أي لا تتكبروا، إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. قال ابن عباس لا تعلوا على الله، لا تستكبروا، اتبع آياته والانقياد لحججه، الإيمان براهينه، آتيكم سلطان مبين بحجة ظاهرة واضحة. إني عدت بربي وربكم أن ترجمون. قال أبو صالح بن عباس، وأبو صالح هو الرجم باللسان وهو الشتم، وقال قتادة هو الرجم بالحجارة، أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي فلا تتعرضوا إلي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. نعم.
ورهوا ساكنا،
أيضا كرر رهوا، اترك البحر رهوا، قال ساكنا، إنهم جند مغرقون. الظاهر هذا أحسن تفسير، أنه معنى ساكن.
وقال ابن عباس كالمهل، أسود كمهل الزيت.
كالمهل يغلي في البطون، خذوه فأتلوه إلى سواء الجحيم. هذا ما هو معد للكافرين، إن شجرة الزقوم طعام الأهيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي على سبيل التهكم الذي كنت ترى أنك عزيز كريم. قال كالمهل كعكر الزيت، يعني كالزيت الحارق أو كذا، يغلي في البطون كغلي الحميم، أي من حرارتها ورداءتها. خذوه فاعتلوه، أي خذوا الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبان يخذوه تدره 70,000 منهم، فاعتلوه أي سوقوه سحبا ودفعا إلى على ظهره فادفعوه. نعم.
وقال غيره تبع ملوك اليمن، كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس.
تبعا أيضا الظل يسمى تبعا. التبابعة ملوك اليمن، والفراعنة ملوك مصر، وقالوا لأن كل واحد يتبع صاحبه، هكذا من أجل هذا سموا التبابعة. قال الحافظ: وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام، وهو ملوك العرب الأعاظم، وهكذا فرعون منزلته في الجاهلية منزلة يعني الخليفة، خليفة العام. التبابعة كانوا ملوك اليمن. وسيسوق الحافظ، سيسوق الإمام ابن كثير في هذا أيضا، في هذا المعنى لما أتى بالتفسير من أجل سيسوق ذلك أيضا. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، يعني تذكير لهم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. قال يقول تعالى منكرا المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذا الحياة، حياة الدنيا، ولا حياة بعد الممات، ولا بعث ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا، فإن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هكذا يقولون. وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقا جديدا، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا، يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد، كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وقوم تبع وهم سبأ، حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مدر، كما تقدم ذلك في سورة سبأ، وهي مصدرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك ها هنا شبههم بأولئك، وقد كانوا عربا من قحطان، كما أن هؤلاء عرب من أدنان، وقد كانت حمير وهم سبأ، كل ما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا. فرعون ملوك مصر الكفرة فراعنة، والنجاشي لمن ملك الحبشة أي تلك الأزمان، وغير ذلك من أعلام الأجناس. النجاشيون ملوك الحبشة، الفراعنة ملوك مصر في الجاهلية من الكفار، التبابعة ملوك اليمن أيضا القدماء الكفار. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته وبلاده، وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة. فاتفق عن أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل، استحيا منهم وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من أحبار اليهود كان قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة، فنهياه عن ذلك أيضا وأخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بناية إبراهيم الخليل، أنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، فعظمها وطاف بها وكساها الملاء، جمع ملاءة، ثياب يمنية يوصل بعضها ببعض، والوصائل والحبير. ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود فمعه، وكان إذ ذاك دين موسى عليه السلام، وكان إذ ذاك دين موسى عليه السلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه السلام فتهود معه عامة أهل اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة، وقد ترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه، وترجمت ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر، يعني من شأن هذا من تبع هذا. وذكر أنه ملك دمشق، وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم لا أم ملكا. أخرجه أبو داود وصحه الحاكم. وقال غيره: عزيرا كان نبيا أم لا. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عبد الرزاق قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق. ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: عزير لا أدري نبيا كان أم لا، ولا أدري ألعين تبع أم لا. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي، وكأنه والله أعلم كان كافرا. ثم أسلم وتابع دين الخليل على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام، وحج البيت في زمن الجرهميين، وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر، ونحر عنده 6000 بدنة، وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن، وقد ساق قصته بطولها الحافظ بن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضا، وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه، هي كلها من طريق الإخباريين، ما فيها ما يعتمد عليه. قد جاء: لا تسبوا تبع فإنه كان أسلم لكنه ضعيف، لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، فيه من لا يعرف. نعم أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب فانتظر. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام.
مسلم هو ابن صبيح أبو الضحى كما صرح به في الأبواب التي بعده، وترجم لهذا الحديث 3 تراجم بعد هذا، وساق الحديث بعينه مطولا مختصرا. وتقدم الحديث أن الدخان الذي يكون يوم القيامة غير الدخان الذي حصل لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا عليهم. اقرأ بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب. يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله عز وجل،
يعني من شدة الجهد وهو الجوع، شدة الجوع والتعب، هذا كان يرى الشيء يعني كأنه ينظر إلى دخان. وأنت ترى أن الإنسان إذا تعب ربما ينظر إلى الإنسان يراه كأنه يعني أشكال نحو 2 أو كذا كذا، يقول من التعب والجهد.
فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر.
الحافظ يقول تأمرني أن أستسقي لمضر مع ما هم عليه من المعصية والإشراك به إنك لجريء، أي لأبي سفيان، يقول فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت أبو سفيان، وهو كان الآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدعي منه الاستسقاء، هذا قبل أن يسلم. تقول العرب قتلت قريشا فقتلت قريش فلانا ويريدون شخصا منهم، وكانوا كذا يضيفون الأمر إلى القبيلة. مضر قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة هي قريش من مضر، ولهذا قال استسقي لمضر، يعني لشدة القحط لهم، يعرفون أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب. يا رسول الله استسقي لمضر فإنها هلكت، إنما قال لمضر لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز، كان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة، فسر القحط إلى من حولهم، فحسن يطلب الدعاء لهم. ولعل الساعة سائل عدل عن التعبير بقريش لئلا يذكرهم فيذكر بجرمهم، قال لمضر ليندرجوا فيهم، يعني قبائهم هم النبي صلى الله عليه وسلم قريش من مضر. ويشير أيضا إلى أن غير المدعو عليهم قد هلك بجريرتهم، وقد وقع في الرواية الأخيرة وإن قومك هلكوا، ولا منافه بينها لأن مضر أيضا قومه، وتقدمت في المناكب أنه صلى الله عليه وسلم قال كان من مضر، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والقبيلة كانت إلى يعني قبيلة ربيعة ومضر، النبي صلى الله عليه وسلم المضر، وكانوا أشرارا في تلك الأزمنة، حتى إنهم ما كان أحد يمر إلى يخلص منهم من مر عليهم يقتلونه. قالوا يا رسول الله، جاء وفد من ربيعة قالوا يا رسول الله حال بيننا وبينك هؤلاء الكفار من مضر، لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فما تأمرنا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. وابن مسعود يحتج بهذا الحديث على من قال إن هذا الدخان هو دخان يوم القيامة، فسر يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم القيامة، قال فهل قوله إنكم عائدون هل عودة بعد يوم في يوم القيامة إلى الدنيا؟ نعم، الدخان الذي قد مضى مضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، لكن لا ينفى دخان يوم القيامة الذي دلت عليه الآية وغيرها، فهذا ثابت وذاك ثابت. قرأنا جملة من التفسير، ثم قرأنا حديث ابن مسعود مختصرا ومطولا، الأول مختصر ثم يليه تحت آية يغشى الناس هذا عذاب أليم. إلى هنا بارك الله فيكم.